لك ما قال الطحاوي. نعم.
قال رحمه الله: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده.
والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام. أنتم تعلمون أن أصل التراويح هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قام الليلة الأولى في رمضان فكان في المسجد ناس فقاموا بقيامه، جاءوا وصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدث الناس بذلك، ففي الليلة الثانية يعني كان الناس أكثر منهم في الليلة الأولى، فشاع الحديث بالمدينة فغص المسجد في الليلة الثالثة بالناس، فلم يخرج إما في الليلة الثالثة وإما في الرابعة لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتنحنحون ويعني يخبرونه أنهم مجموعون ينتظرونه، فما خرج إلا في صبيحة الغد، فقال وأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم علم مكانهم وإنما أشفق عليهم، هذا تعرفونه. ثم لما انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالمسلمين كان العمل بعد ذلك على أن الإنسان يصلي، ربما صلى وحده وربما صلى بصلاته الرجل وربما صلى بصلاته الرجلان، واستمر هذا طيلة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي من عمره بعد تلك الواقعة، وطيلة عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، إلى أن خرج كما يرويه مالك في موطئه، خرج يوما فوجد مر بالمسجد فرأى الناس، رأى الرجل يصلي بصلاة وحده وفي موضع، وآخر يصلي بصلاته اثنان، وآخر يصلي، فجمعهم على إمامين، وهي التي لما خرج مرة أخرى فوجدهم جميعا يصلون على إمام واحد قال نعمتي البدعة هذه. وهذا الأصل في التراويح أن تكون في مساجد الجماعات بإمام، كما جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي وأمره أن يقوم فيهم بإحدى عشرة ركعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن الشيخ يقول
ومن شاء قام في بيته وهو أحسن،
ومن شاء قام في بيته فعلها في الجماعات في مساجد الجماعات جائز، لكن ليس ذلك متعينا، ليس ذلك واجبا. والشيخ رحمه الله يقول ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت، أولا يشرع ذلك وهو أحسن وهو في البيوت، وهذا مذهب الشيخ وهو مذهب طائفة عريضة من العلماء، مذهب المالكية ومذهب كثير من غيرهم، لأن التراويح نافلة وتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أفضل فإن فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلى المكتوبة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم لم يخص النافلة من نافلة إلا ولا يخرج إلا ما أخرجه الدليل. فمن يرى أن التراويح في المساجد أفضل يحتج بفعل عمر رضي الله عنه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومن يرى أن فعلها في البيت أفضل يحتج بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، لكن يقول لمن قويت نيته، وهذا أيضا يعني قويت نيته الخشية على نفسه الرياء وخشية على نفسه فساد عبادته إذا صلى في مساجد الناس في مساجد الجماعات، أما إذا علم نفسه السلامة فلا بأس. والمالكية يشرطون شرطا آخر يقول هذا ما لم يؤدي ذلك إلى تعطيل المساجد من التراويح، بأن يفضل أكثر الناس أو كل الناس الصلاة في بيوتهم، هذا يؤدي إلى تعطيل المساجد من التراويح، لا، هم يشرطون هذا بما إذا لم تعطل المساجد، ويستحبون هذا استحبابا شديدا لحامي القرآن، يرون أن حامي القرآن الأولى له أن يصلي في بيته أو يصلي مع أهله في بيته لا أن يصلي في المساجد. لماذا؟ طبعا دائما الشرط ما لم تخرب المساجد، ما لم تعطل التراويح في المساجد، يعني هذا عندنا إمام يقوم هنا وإمام يقوم هنا وإمام يقوم هنا، لكن أنت حافظ لكتاب الله لا تصلي خلفه وهو سيقرأ جزءا. هذا الشديد الاجتهاد، يقرأ جزءا في الليلة، كم من الوقت يختم جزءا؟ هب أنه قرأ برواية ورش من طريق الأزرق يعني بالمدود الطويلة، أو يقرأ بقراءة حمزة مع المدود السكتات، كم من الوقت يختم الجزئين؟ يختم الجزء في ساعة، ساعة وربع ساعة وشوي. ما طيب، نحن الآن مقبلين على رمضان إن شاء الله، وهذا أقصر الليل ولا لا؟ ما لن يزيد إلا طولا. كم الليل؟ كم امتداد الليل؟ يعني الليل الذي هو حيز للتراويح، وإلا في الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، لكن الليل الذي هو حيز للتراويح من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، كم هذا مدته؟ سبع ساعات؟ العشاء في الثامنة، لا سبع ساعات. طيب، هو يقرأ في ساعة، ماذا يصنع هذا حامل القرآن في ست ساعات؟ يصنع كالعوام. ربنا سبحانه يقول مالك يا ربنا يصطفيه بأن يجعل جوفه حاويا كتابه، فيفعل كما يفعل العوام بأن يقوم ساعة ويترك. ماذا يفعل؟ يجلس يخبط مع الخابطين، له الحديث، هذا إذا كان الحديث كله لا تبعة فيه، وهي أيام معدودات كما يقول ربنا. فالأجمل به أن يرتل آيات الله ترتيلا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث.
الآن هذه قضية مهمة جدا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي عن أبيه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت له: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، يصلي ركعتين فلا تسأل عن يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. هذا الأصل، هذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض وفي رواية في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، هذه 11 ويفتتح بركعتين خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين ابتداء ثم يصلي هذه 11 على هذا النحو الذي وصفته عائشة رضي الله عنها. ما الذي يقع الآن؟ الآن يقع أن الناس ما زال تحرص على 11 ركعة اتساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل: هل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي 11 ركعة فقط، هذه السنة، أم أن تصلي 11 ركعة كما وصفتها عائشة؟ ما المطلوب؟ ما هي السنة؟ هل السنة هي 11؟ استطيع أن نصلي 11 ركعة أقرأ في كل ركعتين منها قل والله أحد، هل صليت 11 ركعة؟ نعم فعلت، لكن هل هذه السنة؟ ها؟ السنة في هذا الموضع لها جهتان، جهة العدد وجهة صفة العدد. كيف تقتصر أنت على العدد وتمشي فرحان لبيتك ربع ساعة يلا الآن فارقت زوجتك ثم رجعت، قالت هي تتعجب خلاص انتهيت التراويح، والله انتهيت السنة، ما شوف ما شاء الله السنة كم هي جميلة، هذه السنة، هذه جميلة، قل جميلة لكن لا تقول السنة. قل ما هي تقوى عائشة رضي الله عنها تقول: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل. حذيفة يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة، حذيفة يقول يركع عند 100. البقرة كم فيها بآية؟ 286 آية، يركع عند 100، جاوز 100.
يركع بها، ما يمكن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة يعني يختمها يركع، تبارك الله، ختمها افتتح النساء، صار حذيفة لا يقدر، ما يدري ما من النبي صلى الله عليه وسلم صانع، خله يتركه. فقرأ آل عمران، فقرأ النساء، ثم قرأ عمران، ثم ركع. كم هذه؟ 5 أجزاء، 10 أحزاب بلهجتنا. في كم من الوقت تقرأها؟ 5 أجزاء، كم تحتاج من الوقت بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي القراءة؟ لا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية رحمة إلا سأل الله إياها، ولا يأمر بآية عذاب إلا تعوذ منها، ولا ما شاء الله القراءة؟ كم تحتاج من الوقت؟ 4 ساعات، خلي أنت 4 فركعة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وهي التي ألفت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته تقول لك: شوف، لا تسأل عن حسنه وطريد، لا تسأل، ليذهب ذهنك أي المذهب الذي تشاء. 11 ركعة مثل هذه السنة. أنا قلت لكم، أنا وصفت لكم ذلك المرة لما قرأنا، ونظروا الصحابة، أنا قلنا كانوا يقرؤون بالبقرة في 8 ركعات، فمن قرأها منهم، من أم بهم بالبقرة في 10 ركعات، رأوا أنه قد خفف. وفي الموطأ أنهم كانوا يطيلون التراويح حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. هذا الصحابة، صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي الظهر، هو بدأ الظهر يذهب الذاهب من المسجد النبوي إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ، ثم يرجع من البقيع إلى المسجد فيقوم في الصف ويكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. إن شئت فعل، طيب إن شئت فعل، هذه السنة. يعني السنة لها عدد ولها صفة، فلا يمكن أن تبخس السنة بأن ينظر في جهة واحدة وتترك جهة أخرى. ولذلك لما عجز الناس عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قيام الصحابة بعده، ماذا فعلوا؟ كثروا العدد ونقصوا القراءة. روى مالك عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى 10 ركعة. هذا ما زالوا لا يزالون على العهد الأول. وروى البيهقي عن السائب بن يزيد أنه قال: كنا نقوم في رمضان على عهد عمر الخطاب ب20 ركعة. هذا انتقال، الناس ما عاد التقدير أن تبقى في الركعة الواحدة ذلك القيام الطويل. فعمر رضي الله عنه يريد أن يتلى كتاب الله، لكن رعاية للناس قلل المقروء في الركعة الواحدة، لكن عوضه بكثرة العدد. طيب، هذا الحديث صححه النووي والعراقي وغيرهما، صححه ابن الملقن. وروى ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان 20 ركعة، هذا صححه النووي العراقي. اشتهر في الزمن المتأخر، هذا الزمن المعاصر، فتوى لشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد. والشيخ رحمه الله استدل على فتواه هذه استدلالا قويا، وهذه الاستدلال بنى على هذا الحديث، حديث عائشة، وبناه على شيئين آخرين. أولا، تضعيف الأحاديث المنقطعة الأسانيد في هذه التي تدل على الزيادة على 11. لكن وجد صادف الشيخ رحمه الله أحاديث صحيحة ليس فيها ذاك الانقطاع وفيها أكثر من 20، فحكم الشيخ رحمه الله عليها بالشذوذ. لماذا حكم عليها بالشذوذ؟ لأنها وجدها مخالفة لما هو أصح منها وهو حديث صحيحين. لكن في الحقيقة الشيخ رحمة الله عليه فاته شيء، وهذا الشيء نجده في مظنتين. المظنة الأولى ما يحكيه ابن حجر، الإصابة في ترجمة ابن عمر أو غيره، لا أذكر الآن الموضع لكن هذا سهل يرجع إليه، أن نافعا شيخ مالك نافع مولى بن عمر قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون في رمضان 39. نافع مدني تابعي، هذا الذي يقول المالكية العمل، العمل. وهذا موضع شيخ الألباني رحمة الله عليه لم يعره بالا ولا اهتماما، لما وجد الأحاديث منها منقطع، هذه ضعيفة لا نتعنى بها ونحن أيضا لا نقول إليها، ولكن الأحاديث الصحيحة هو حديث واحد ضعفه بالشذوذ، حكم عليه بالشذوذ مع أن إسناده صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف. لكن الآن أين المخالفة وهو فيه موافقة للعمل النبوي المدني؟ ها هو نافع، وهذه يذكرها ابن حجر: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون في رمضان 39. وأنا عندي هذا، قد يقال ابن حجر رحمه الله لم يذكر إسناده إلى نافع، طيب، لكن عندي أنا ما هو أهم منه وأقوى منه، وهو ما يرويه مالك في المدونة. قال: بعث إلي الأمير وكان يريد أن ينقص من القيام الذي يقومه الناس في رمضان، وهو 39 ركعة، فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا، وقلت له: هذا الذي أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه. ماذا فعل مالك؟ مالك يحكي ما رآه في المدينة ثم يصفه بالقدم، ومالك هو نفسه عصره ليس بعصر قديم، معناه أن هذا الذي أدرك عليه شيوخه هو الذي سمع شيوخه يتحدثون به، وهذا الذي يوافق ما ذكره نافع فيما نقله عنه ابن حجر: ما أدركت الناس إلا وبيفعلون كلا. فهذا يدل دلالة صريحة جدا، ظاهرة جدا، على أن الحديث الذي حكم عليه الشيخ رحمه الله بالشذوذ ليس بشاذ. لماذا؟ لأنه يوافق العمل. وحينئذ يمكننا أن نجمع بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك 11 بذلك الطول ما عدا الناس يقدرون عليه، وهو الذي فعله عمر لما رضي الله عنه لما أمر أبي وتميما الدارية أن يقوم للناس به، لكن بعد ذلك ضعف الناس، ورأى عمر ضعف الناس عن ذلك فزادهم إلى 20، وضعفوا عن ذلك أيضا فزادهم إلى 36 ركعة ويوترون بثلاث، فتلك 39 ركعة. وهذا الذي قال مالك للأمير، لأمير المدينة، ونحن طبعا عندما نقول مالك في المدونة هذا لا نشك به، لأن المدونة هذه عبد الرحمن القاسم لازم مالك أكثر من 20 سنة، فما ما فيها ليس فيه إسناد، ليس فيه واسطة أصلا، إنما ابن القاسم يقول ما ألقاه مالك في أذنه، ومالك يحكي عملا وجده في بلده. فهذا يدل على أن هذه مسألة ليس فيها حد محدود. أولى الصور هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما فعله، ومن لم يستطع فله في هذا الذي يذكره الناس وله فيه ساعة إن شاء الله. نعم، والله أعلم.
السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث، ويفصلون بين الشفع والوتر،
ويفصلون بين الشفع والوتر والوتر لغة بتسليم. وهذا يشير فيه الشيخ رحمه الله إلى خلاف بين الفقهاء ولا سيما الحنفية، فإنهم يستحبون أن لا يفصل بين الشفع والوتر بسلام، لكن المالكي يستحبون الفصل بين كل ركعتين بسلام كما سيذكر الشيخ، وذلك واسع إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله: وكل ذلك واسع.
وكل ذلك واسع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا في صلاة الليل لا ينقص عنه ولا يزاد عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم،
قال رحمه الله: ويسلم من كل ركعتين.
هذا المستحب، أن يسلم من كل ركعتين، فقد روى ابن عمر كما هو في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستحبونه ولكنهم لا يمنعون غيره، وإن كانوا يرون أن هذا أفضل من غيره. نعم،
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعد هلوت.
هذا الحديث الذي يذكره الشيخ هنا هو مروي بالمعنى، ليس عندنا حديث بهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيما وقفت عليه والله أعلم. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 ركعة، الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين وهو حديثها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة، لكن في رواية في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي هذه 11 ركعة، فتلك 13 ركعة، ولعل هذا الذي يرمي إليه الشيخ رحمه الله. وقد روى البخاري ومسلم هذا الذي ذكرنا، فقالت: لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر ب3. وبذلك نكون انتهينا من أبواب الصيام. نحمد الله سبحانه على أن علينا بختم أبواب الصيام من هذا الكتاب المبارك. طبعا باب الاعتكاف الوقت الذي بقي لا يساع أن نختمه فيه، ولا أحب أن نبدأه يعني ونتركه هكذا معلقا، لا هو بمختوم ولا هو بمتروك، فيعني نرجئه إلى دورة أخرى إن شاء الله.